الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فيما يتعلق بأحكام السفر في بيان مسمى السفر ومتى يكون الشخص مسافرا ومتى يكون مقيما. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. وهذا كلام سديد، وقد سار العلماء في كثير من المسائل على هذا المسار، فما لم يحد بالشرع ولا في اللغة فمرجع ذلك إلى العرف. ومن ذلك النفقة على الزوجة والأولاد، ومن ذلك مسمى البيع والشراء والإجارة، فمرجع ذلك إلى العرف لأنه لم يأتي في الشرع حد لذلك. قال: فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم. فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم. وسيأتي معنا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في قوله: فما كان سفرا في عرف الناس. وليس المراد بذلك أن يسأل الشخص الناس فيقول لهم: هل تعدون الذهاب إلى الموضع الفلاني سفرا أو لا؟ فعامة الناس ليسوا بأهل للفتوى والاستفتاء في مثل هذه المسائل، لكن يأتي بيان المراد بالسفر عرفا. وشيخ الإسلام لم يقل على الشخص أن يسأل الناس وأن ينظر عرفهم بسؤالهم هل تعدون ذلك سفرا أو لا، فليس هذا هو المراد، إنما سيأتي ذكره في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الإنسان إذا انكشف في الأرض وفارق البنيان وطال بقاؤه بحيث أنه يحتاج إلى حمل الزاد والمتاع فيعد مسافرا في عرف الناس، فهذا هو السفر العرفي محمول على هذا المعنى على ما سيأتي إيضاحه بمشيئة الله عز وجل. قال: فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة، فإن هذه المسافة بريد، من مكة إلى عرفة بريد، والبريد نصف يوم، وهذا داخل في مسمى السفر عرفا. فأهل مكة كان منتهى قصدهم عرفة، فقصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في منى، وقصروا في عرفة، وقصروا أيضا في رجوعه من عرفة في مزدلفة، وهكذا حين باتوا في منى في أيام التشريق كانوا يقصرون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان منتهى سفر أهل مكة إلى عرفات، ثم انقلبوا راجعين إلى أن وصلوا إلى موضع إقامتهم إلى مكة، فلم يكن منتهى سفرهم إلى منى ولا إلى مزدلفة وإنما إلى عرفة، وهذه مسافة بريد، مسافة نصف يوم، فكانوا من المسافرين ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإتمام الصلاة في هذه المسافة. قال: وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة، فإن هذه المسافة بريد، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة، والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام، وهروب مسافة يومين وليلتين، وهو الذي قد يسمى مسافة القصر، وهو الذي يمكن الذاهب إليه أن يرجع من يومه، والذي يمكن الذاهب إليه أن يرجع من يومه، يمشي ذاهبا نصف يوم ويعود في النصف الآخر. قال: وأما ما دون هذه المسافة دون البريد، إن كان مسافة القصر محددة بالمساحة فقد قيل يقصر في ميل، وروي عن ابن عمر أنه قال: لا، لو سافرت ميلا لقصرت. قال ابن حزم: لم نجد أحدا يقصر في أقل من ميل، ووجد ابن عمر وغيره يقصرون في هذا القدر، ولم يحد الشارع في السفر حدا، فقلنا بذلك اتباعا للسنة المطلقة، ولم نجد أحدا يقصر بما دون الميل. قال: ولكن هو على أصله وليس هذا إجماعا، فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم يضر إلا أن لا يعرف أحدا ذهب إليه كعادته في أمثاله، كعادة ابن حزم. قال: وأيضا فليس في قول ابن عمر أنه لا يقصر في أقل من ذلك، على أن مسافة الميل مسافة قريبة، الميل عبارة عن كيلو ونصف وشيء يسير، وابن عمر يقول: لو سافرت ميلا لقصرت، وهي مسافة قريبة. قال: وأيضا فليس في قول ابن عمر أنه لا يقصر في أقل من ذلك، وإذا فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يقصر في يوم أو يومين، فإما أن تتعارض أقواله أو تحمل على اختلاف الأحوال، فابن عمر جاء عنه هذا أنه قال: لو سافرت ميلا لقصرت، وجاء عنه أنه لا يقصر في يوم أو يومين، وهذه أقوال مختلفة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والعالم قد يشهد ويختلف اجتهاده. قال: والكلام في مقامين. المقام الأول أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى عرفات يقصر، وأما إذا قيل ليست محددة بالمسافة، أي أن الأسفار لا تحد بالمسافات والسفر لا يحد بالمسافة، بل الاعتبار بما هو سفر، فمن سافر ما يسمى سفرا قصر وإلا فلا، قصر وإلا فلا. والمؤلف رحمه الله عليه يختار أن السفر لا يحد بمسافة، لا ببريد ولا بميل ولا بأكثر ذلك وأقل، وإنما السفر يحد بالعرف، فما كان سفرا عرفا فيعد الشخص مسافرا وله أن يترخص برخص السفر. قال: وقد يركب الرجل فرسخا يخرج به لكشف أمر وتكون المسافة أميالا، ويرجع في ساعة أو ساعتين، ولا يسمى مسافرا، أي في عرف الناس مع بعد المسافة. قال: وقد يكون غير في مثل تلك المسافة مسافرا بأن يسير على الإبل والأقدام سيرا لا يرجع فيه ذلك اليوم إلى مكانه. والدليل على ذلك من وجوه، فقد يقطع الشخص مسافة بعيدة يرجع من يومه فلا يعد مسافرا في عرف الناس، وقد يقطع نفس تلك المسافة أو أقل منها ويعد مسافرا، كأن يبقى طويلا ولا يرجع من يومه، فيحتاج إلى ما يحتاجه المسافر من حمل الزاد والمتاع، فهذا يعد مسافرا في المسافة القصيرة بسبب طول البقاء، فيفعل أفعال المسافرين، والمسافر يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى زاد وإلى متاع، فهذا الذي يذهب إلى مسافة قصيرة ويطول بقاؤه يحتاج إلى الزاد بسبب طول البقاء والمتاع والنفقة، لكن الذي يعلم أنه يرجع في وقته يحتاج، يقول ما لي حاجة إلى أن أخذ الزاد والمتاع، أنا راجع إلى موضعي عن قرب، فلما أحمل الزاد والمتاع؟ فالذي يحمل الزاد والمتاع ويطول بقاؤه هذا يعد مسافرا عرفا، والذي لا يحتاج إلى زاد ولا المتاع فإنه يرجع إلى موضع إقامته عن قرب، فهذا لا يعد مسافرا عرفا، وإن كانت المسافة هي المسافة أو تزيد أو تنقص، فلا يحد السفر بالمسافات الأرضية وإنما يحد بالعرف، على المعنى الذي أوضحناه في مسمى العرف. قال: والدليل على ذلك من وجوه، أحدها أنه قد ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفي أيام منى، وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وكان يصلي خلفهم أهل مكة ولم يأمرهم بإتمام الصلاة، مع أن المسافات قريبة لكن بقاؤهم قد طال في هذه المسافات القريبة واحتاجوا إلى حمل الزاد والمتاع. لكن الذي يذهب إلى عرفة أو إلى منى بسيارته يذهب مباشرة ويرجع في نفس الوقت، هل يعد مسافرا؟ لا يعد مسافرا. والذي يذهب في موسم الحج فإنه لا يرجع مباشرة، يحتاج إلى وقت وإلى أيام يبقى فيها، ويحتاج في تلك الأيام إلى أن يحمل الزاد والمتاع، فيصير مسافرا عرفا وإن كانت المسافة قريبة. قال: وكان يصلي خلفهم أهل مكة ولم يأمرهم بإتمام الصلاة، ولا نقل أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة لما صلى بالمسلمين ببطن عرفة الظهر ركعتين قصرا وجمعا ثم العصر ركعتين يا أهل مكة أتموا صلاتكم، يعني هذا لم يثبت لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا أمرهم بتأخير صلاة العصر أي إلى وقتها، ولا نقل أحد أن أحدا من الحجيج لا أهل مكة ولا غيرهم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما صلى بجمهور المسلمين، أو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر قال في هذا اليوم يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فقد غلط، أي من نقل هذا النقل فهو غالط في نقله، وإنما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في جوف مكة لأهل مكة عام الفتح، وعلى أن الإسناد في ذلك لا يثبت حتى في هذه القضية. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأهل مكة عام الفتح في مكة قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، هذا مما لا يصح. قال: وقد ثبت أن عمر بن الخطاب قاله لأهل مكة، أما ما جاء عن عمر فجاء بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك وفي غيره، وهذا في مكة أو في عرفة ولا مزدلفة ولا منى، وإنما في مكة، وهذا لا إشكال، فإن أهل مكة في مكة يتمون أو يقصرون يتمون ما في إشكال. قال: وقد ثبت أن عمر بن الخطاب قاله لأهل مكة لما صلى في جوف مكة، ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فأتموا وصلوا أربعا وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وبمنى أيام منى لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بالضرورة، بل لو أخروا صلاة العصر ثم قاموا دون سائر الحجاج فصلوها قصرا لنقل ذلك، فكيف إذا أتموا الظهر أربعا دون سائر المسلمين؟ كيف لا ينقل مثل هذا المشهد العظيم؟ قال: وأيضا فإنهم إذا أخذوا في إتمام الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في العصر، يعني إذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الظهر من ركعتين وقام يتم العصر في أثناء يتم الظهر في أثناء قيام النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر لأنه جمع تقديم في عرفة، قال: وأيضا فإنهم إذا أخذوا في إتمام الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في العصر لكان إما أن ينتظرهم فيطيل القيام حتى لا تفوتهم الصلاة صلاة العصر، وإما أن يفوتهم معه بعض العصر بل أكثرها، فكيف إذا كانوا يتمون الصلوات؟ قال: وهذا حج على كل أحد، وهو على من يقول إن أهل مكة جمعوا معه أظهر وذلك أن العلماء تنازعوا في أهل مكة هل يقصرون ويجمعون بعرفة على ثلاثة أقوال. فقيل لا يقصرون ولا يجمعون، وهذا هو المشهور عند أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد كالقاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول، لاعتقاد أن ذلك معلق بالسفر الطويل وهذا قصير، وهؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والسفر القصير. والثاني أنهم يجمعون ولا يقصرون، وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد ومن أصحاب الشافعي، والمنقولة عن أحمد توافق هذا، فإنه أجاب في غير موضع بأنهم لا يقصرون ولم يقل لا يجمعون، وهذا الذي رجحه أبو محمد المقدسي في الجمع، وأحسن في ذلك في الجمع بين مذهب بين أقوال الإمام أحمد أحسن في هذا الجمع لا في تقرير المسألة. قال والثالث أنهم يجمعون ويقصرون، وهذا مذهب مالك وإسحاق بن راهويه وقول طاووس بن عيينة وغيرهما من السلف، وهو قول طائفة من أصحاب أحمد والشافعي كأبي الخطاب في العبادات الخمس، وهو الذي رجحه أبو محمد المقدسي وغيره من أصحاب أحمد. فإن أبا محمد موافقيه رجحوا الجمع للمكي بعرفة، وأما القصر فقال أبو محمد الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. قال والمعلوم أن الإجماع لم ينعقد على خلافه، واختيار طائفة من علماء أصحاب أحمد كان بعضهم يقصر الصلاة في مسيرة بريد، وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها، فإن من تأمل الأحاديث حجة الوداع وسياقها علم علما يقينا أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرا وجمعا ولم يفعلوا خلاف ذلك، ولم ينقل أحد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بعرفة ولا مزدلفة ولا منى يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، وإنما نقل أنه قال ذلك في نفس مكة كما رواه أهل السنن عنه، وعرفنا أن ذلك أيضا لا يثبت. وقوله ذلك في داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق، وقد روي من جهة أهل العراق عن عمر أنه كان يقول بمنى يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، وليس له إسناد، ومثل هذا مما لا يعتمد عليه. قال وإذا ثبت ذلك فالجمع بين الصلاتين، طيب إذا ثبت ذلك عرفنا أن المتأمل في السنة وفي حجة الوداع يجزم جزما يقينيا على أن أهل مكة صلوا بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعا وقصرا، ولو خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام لشهر ذلك ولنقل، ولو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإتمام لشهر ذلك ونقل، والأمر الذي يكون شائعا ظاهرا بينا مما تستدعي الهمم على نقله ثم لم ينقل هذا يدل على عدم حصوله، فالشيء الذي تستدعي أو يستدعي الهمم على نقله ثم لا ينقل هذا يدل على عدم حصوله، إذ لو حصل وجد فإن الهمم تستدعي لرواية ذلك ولنقله، فلو كان أهل مكة أتموا وهكذا لم يجمعوا لكان هذا من الأمور التي تشهر في أوساط الناس، والهمم تتجه إلى رواية مثل هذا الحدث العظيم، فلما لم ينقل دل على أن ذلك لم يحصل وأنهم صلوا بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعا وقصرا. قال وإذا ثبت ذلك فالجمع بين الصلاتين قد يقال إنه لأجل النسك كما تقوله الحنفية وطائفة من أصحاب أحمد، ومقتضى نصه فإنه يمنع المكي من القصر بعرفة ولم يمنعه من الجمع، وقال في جمع المسافر إنه يجمع في الطويل كالقصر عنده، وإذا قيل الجمع لأجل النسك ففيه قولان، أحدهما لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة كما تقول الحنفية، والثاني أنه يجمع لغير ذلك من الأسباب المقتضية للجمع وإن لم يكن سفرا، ومذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وقد يقال لأن ذلك سفر قصير وهو يجوز الجمع في السفر وهو يجوز الجمع في السفر القصير كما قال هذا وهذا بعض الفقهاء وهو يجوز الجمع في السبب القصير كما قال هذا وهذا بعض الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. فإن الجمع لا يختص بالسفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجته إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بميناء، ولا في ذهابه لا ولا في ذهابه وإيابه، ولكن جمع قبل ذلك في غزوة تبوك. والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر كما قصر للسفر، بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول، ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة، وكان جمع عرفة لأجل العبادة، وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد به فيه، وهو سيره إلى مزدلفة. وكذلك كان يصنع في سفره، كان إذا جد به السير أخر الأولى إلى وقت الثانية ثم ينزل فيصليهما جميعا كما فعل المزدلفة. وليس في شريعة ما هو خارج عن القياس، بل الجمع الذي جمع هناك يشرع أن يفعل نظيره كما يقوله الأكثرون، ولكن أبو حنيفة يقول هو خارج عن القياس. وقد علم أن تخصيص العلة إذا لم تكن لفوات شرط أو وجود مانع دل على فسادها، وليس فيما جاء من عند الله اختلاف ولا تناقض، بل حكم الشيء حكم مثله، والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها. إذن ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين بعرفة الذي يقرر شيخ الإسلام أن هذا ليس من أجل السفر، أما القصر فلا يكون إلا من أجل السفر، لكن الجمع في عرفة من أجل العبادة، من أجل التفرغ للوقوف، والقصر من أجل السفر. والجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة هل من أجل السفر أو من أجل أنه جد به السير؟ من أجل أنه جد به السير، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جد به السير جمع بين الصلاتين، وهذه حاجة من الحاجات، فالجمع يشرع للحاجة، فإذا جد به السير فهذه حاجة فإنه يشرع عليه النزول. وفي عرفة الحاجة هي التفرغ لذلك الركن العظيم وهو ركن الوقوف، فإن الحج عرفة كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالجمع. قال وأما القصر فلا ريب أنه من خصائص السفر، ولا تعلق له بالنسك، ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا لأنهم بسفر، وعرفة تبعد عن مسجد بريد كما ذكره الذين مسحوا ذلك، وذكر الأزرقي في أخبار مكة، فهذا قصر في سفر قدره بريد، وهم لما رجعوا إلى منى كانوا في الرجوع من السفر، وهذا ما في إشكال، فإن الراجع من السفر له القصر ما لم يدخل في البنيان. قال وهم لما رجعوا إلى منى كانوا في الرجوع من السفر، وإنما كان غاية قصدهم بريدا، وإنما كان غاية قصدهم بريدا، وأي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم؟ ما في فرق معتبر. قال والله لم يرخص في الصلاة ركعتين إلا لمسافر، فعلم أنهم كانوا مسافرين، والمقيم إذا اقتدى بمسافر فإنه يصلي أربعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة في مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، ولكن في مذهب مالك النزاع. قال الدليل الثاني أنه قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج، تارة يقدر وتارة يطلق، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأقل ما روي في التقدير بريد، جاء عند أبي داود عند غيره من حديث أبي هريرة، لكن الذي يظهر أن الرواية أو هذه اللفظة شاذة. قال وأقل ما روي في التقدير بريد، فدل ذلك على أن البريد يكون سفرا، كما أن ثلاثة الأيام تكون سفرا، واليومين تكون سفرا، واليوم يكون سفرا. هذه الأحاديث ليس لها مفهوم، بل نهى عن هذا وهذا وهذا. قال الدليل الثالث أن السفر لم يحده الشارع، وليس له حد في اللغة، فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فما كان عندهم سفرا فهو سفر، والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه، وأقل ذلك مرحلة يذهب في نصفها ويرجع في نصفها، والمراد بذلك مسافة بريد، يذهب في النصف في نصف اليوم ويرجع في النصف الآخر، فيبقى يوما كاملا في سفره في ذهابه وإيابه. قال وأقل ذلك مرحلة يذهب في نصفها ويرجع في نصفها، وهذا هو البريد. وقد حدوا بهذه المسافة إلى البريد الشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي، والعدو على الخصم، والحضانة، هي أن الفقهاء قدروا أو حدوا البريد في كثير من الأحكام، ومن الشهادة على الشهادة، لو أن شاهدين شهدا على حق من الحقوق وهما في غير البلد، وهناك من شهد على شهادة الشاهدين وهما في البلد، فهنا القاضي هل له أن يشهد بشهادة الشهود على الشهود، وإلا لابد أن يستدعي الشهود الأصل؟ نعم، أنه لابد الأصل أنه يستدعي الشهود الأصل، لكن يقولون إذا كانوا بمسافة بريد يرخص القاضي أن يأخذ بشهادة الشهود على الشهود رفعا للحرج، لأن استدعاء الشهود من مسافة بريد مشقة عليهم، يأتون في نصف يوم ويرجعون في نصف يوم إلى موضعهم، هذه في مشقة عليهم. فقالوا إذا كان شهود الأصل في مسافة بريد لا يستدعون، وتقبل شهادة الشهود على الذين شهدوا بشهادة أولئك شهود، فتقبل شهادة الفرع على الشهود الأصل رفعا للحرج، فقيدوا ذلك ببريد التي هي مسألة الشهادة على الشهادة. وهكذا كتاب القاضي إلى القاضي، فلو أن شخصا حصلت له مع شخص خصومة في بلد، ومن خاصم انتقل إلى بلده، والأول أقام شاهدين بحقه عند القاضي الأول، أقام شاهدين، لكن القاضي الأول لا يستطيع أن يحكم على شخص غائب ما هو عنده، قد رجع إلى بلده، فيكتب القاضي بأنه حضر عندي فلان وفلان وشهد بكذا وكذا، فيكتب شهادة الشاهدين ولا يحكم في هذه القضية، ويرسل بالكتاب إلى القاضي الذي فيه الخصم الآخر. هنا هل القاضي الثاني هل يأخذ بهذا الأمر وبهذا الكتاب من القاضي الأول أو لا؟ كالمسألة السابقة، إن كانت المسافة بعيدة، مسافة بريد، فيأخذ بذلك ويقضي بكتاب القاضي الأول حين دون شهادة الشاهدين، وإذا كانت المسافة قريبة فلا يستحضر الشاهدين ولا يكتفي بكتاب القاضي، إذا كانت المسافة قريبة يستدعي الشاهدين ثم يحكم على بشهادة الشاهدين. فهذا المراد بكتاب القاضي إلى القاضي. الشاهد أنهم حدوا ذلك بالبريد. قال والعدو على الخصم، والعدو على الخصم أي نعم، إذا حصلت خصومة بين شخصين، فجاء شخص إلى القاضي يدعي حقا له، وأن خصمه قد فر من البلد وسافر من البلد حتى لا تقضي عليه، فأقام البينة الصحيحة على حقه، فهل للقاضي أن يقضي بتلك البينة ويعطيه حقه الذي أقام عليه البينة، وإلا لابد أن يستدعي الخصم؟ لابد أن يستدعي الخصم، هذا الأصل، لكن إذا كان في مسافة بعيدة، في مسافة بريد، يقولون نعم له أن يقضي بذلك، وبعد ذلك إن كان عنده ما ينقض الحكم فيقيم، يأتي ويقيم ما ينقض الحكم. على كل حد ذلك أيضا بمسافة البريد. قال والعدو على الخصم والحضانة. كذلك إذا سافرت المرأة المطلقة وكان الحضانة لها سافرت نعم وانتقلت عن الموضع الذي فيه والد الولد، هل تسقط حضانتها أو لا تسقط؟ يقول إن سافرت مسافة بريد فهنا تسقط عنها الحضانة، لأنه يشق على الوالد أن يذهب إلى ولده مسافة يوم ويرجع مسافة يوم ليتفقد أمره، وإذا كان دون ذلك فإن الحضانة ما زالت باقية. الشاهد أنهم حدوا مسافة البريد في أشياء كثيرة، فيقول إن كان السفر يحد بمسافة فأصح ما يحد به السفر بالبريد. هذا إذا حددنا السفر بالمسافة فأصح ما يحد به السفر بالبريد، فإن أهل مكة قصروا في بريد، وعلى الرواية التي ذكرها لا تسافر المرأة مسافة بريد وهي أقل ما جيء وإن كان حولها كلام، فإذا حد السفر بالمسافة فهذا أقرب ما يقال. وقد حدوا بهذه المسافة أشياء كثيرة كما بين رحمة الله عليه. قال وغير ذلك أنه معروف في موضعه وهو أحد القولين في مذهب أحمد، فلو كانت المسافة محدودة لكان حدها بالبريد أجود، وهذا كلام حسن، لكان حدها بالبريد أجود، لكن الصواب أن السفر ليس محددا بمسافة بل يختلف، فيكون مسافرا في مسافة بريد وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرا، وهذا إذا رجع في نفس الوقت فإنه لا يعد مسافرا، وإن قطع البريد أو تجاوز البريد وعاد في نفس الوقت فلا يعد مسافرا. لو أن شخص ركب طائرة وسافر إلى دولة من الدول صباحا في أول النهار ورجع أيضا قبل نصف اليوم، على هذا القول يعد مسافرا أو لا يعد مسافرا؟ لا يعد مسافرا، وإن طال به الذهاب إلى مسافات بعيدة. نقف عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه الدليل الرابع، لا 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 ما يكون مسافرا إلا إذا أسفر، أي انكشف في الأرض، إذا تجاوز البنيان وانكشف في الأرض، لأن السفر مأخوذ من الإسفار الذي هو الانكشاف، لابد أن يتجاوز بنيان البلد ويصل إلى موضع ليس فيه بنيان فينكشف ويسفر في الأرض إلى ميناء البنيان في اتصال. ولهذا كان بعض المشايخ كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله عليه ينصح أن أهل مكة لا يقصرون في ميناء في هذه الأزمان، لأن صارت كحي من أحياء مكة، صارت ميناء كحي من أحياء مكة، وكأنها وادي تابع لحي من أحياء مكة، فكان ينصح بهذا دفعا للشبهات، فاجتنب ذلك أسلم في مثل هذه الأيام فيما يتعلق بمنى. أما ما يتعلق بعرفة مزدلفة فلا نعم، فما في إشكال لأهل مكة أن يقصروا في منى وفي مزدلفة.